الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 95 من الجامع الصحيح ما ليس الصحيحين، وهو 40 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن أبي أيوب أن نوفا وعبد الله بن عمرو يعني ابن العاص اجتمعا فقال نوف: لو أن السماوات والأرض وما فيهما وضع في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن، ولو أن السماوات والأرض وما فيهن كنا طباقا من حديد. فقال رجل: لا إله إلا الله لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فعقب من عقب ورجع من رجع، فجاء صلى الله عليه وسلم وقد كان يحصر ثيابه عن ركبتيه، فقال: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلام عن ثابت البناني عن أبي أيوب الأزدي عن نوف الأزدي وعبد الله بن عمرو العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: وإن كاد يحسر ثوبه عن ركبته وقد حفزه النفس. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وسيأتي في كتاب الصلاة رقم 868 باب فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة الأولى، وكتاب الدعوات والأذكار رقم 1652 باب فضل لا إله إلا الله، وكتاب الأدب 3756 باب ما جاء في لو، وكتاب التوحيد رقم 4443 باب فضل لا إله إلا الله. لو أن السماوات والأرض ما فيهما وضع في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى رجحت بهن فضل لا إله إلا الله. وسيأتي بيان ذلك في كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل، وقد تقدم حديث ابن عمر في البطاقة. وسيأتي مزيد بيان في باب الإيمان بالميزان إن شاء الله تعالى، وفيه فضيلة هذه الكلمة وعظيم شأنها. ولهذا اللفظ شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في وصية نوح عليه السلام بولده: ولو كانت لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة واحدة لقصمتهن لا إله إلا الله. وفيه فضل صلاة الجماعة والانتظار بعدها وجواز الخروج لقضاء بعض الحاجة. وفيه حرص الواعظ والعالم والمذكر على وعظ الناس وإرشادهم لما ينفعهم في أخراهم بل وأولاهم. وفيه أن الركبة ليست بعورة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عنها، وجواز الإسراع للحاجة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الصلاة مع السعي: لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. أبشروا معشر المسلمين، البشارة غالبا بالخير. هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، الإشارة إلى الله عز وجل بأين؟ الإشارة إلى الله عز وجل أنه في السماء. وهذا من التوحيد ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسماء لها أبواب، دل على ذلك الكتاب والسنة في أحاديث كثيرة: يباهي بكم الملائكة كما باها بالمؤمنين الملائكة في يوم عرفة، يدنو عشية عرفة ثم يباهي الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ لعظيم طاعاتهم وعظيم إقبالهم على ربهم. وفيه فضل المؤمن الموحد الطائع، يقول: هؤلاء عبادي، عبودية خاصة، عبودية الإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية، قضوا فريضة أي من الصلوات، قضى المغرب وهم ينتظرون أخر العشاء. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط. والشاهد من الحديث ذكر الملائكة في هذا الموطن، وأن الله عز وجل يخبرهم بأفعال العباد من طاعات وقربات، ويباهي بالمؤمنين عند الملائكة المقربين. فهنيئا لمن ذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى، فإنه إن ذكره ناله الخير العظيم بذكر الله له ابتداء، ثم بتوفيق الله وعونه له. قوله عقب من عقب في الصحاح التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء ومسألة، وفي الحديث من عقب في الصلاة فهو في الصلاة. وقال السيوطي التعقيب في المساجد انتظار الصلوات بعد الصلوات. وفي الحديث فضل انتظار صلاة الجماعة والجلوس في المسجد عقب الصلاة، وأن ذلك سبب لأن يباهي الله ملائكته بعباده المصلين والجالسين في المساجد انتظار الصلاة. انتهى من فيض القدير. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، اثنان في هذا الموطن. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. هذا حديث صحيح. نبيح العنزي ما روى عنه إلا الأسود بن قيس، ولكن قد وثقه أبو زرعة. ويأتي الحديث إن شاء الله كتاب الشمائل المحمدية 2219 باب يمشي أصحابه أمامه، وكتاب التفسير 4073 باب قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، وهو في السلسلة الصحيحة 2087. قوله: ترك ظهره للملائكة، أي تعظيما للملائكة الماشين خلفه لا لدفع التضييق عنهم، وهؤلاء الملائكة غير الحفظة. ورواه أحمد بن منيع في مسنده بلفظ: مشوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: امشوا أمامي وخلفوا ظهري للملائكة. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمامه إذا خرج ويدعون ظهره للملائكة. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته مشينا قدامه وتركنا ظهره للملائكة. وفي إكرام الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإكرام، حيث جعل الملائكة تمشي وراءه تعظيما له صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمعاب، وهو المستعان عليه التكلان. مشارق الأنوار الوهاجة لمحمد الأتيوبي رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن الوليد بن جميع. وأنت ترى من هذه الأحاديث أن الملائكة تتنوع أفعالهم وتتنوع صفاتهم، وأن لهم ذوات يمشون ويطيرون ويتكلمون وينزلون ويعرجون، خلافا لمن زعم أنهم قوى خير. قال رحمه الله: عن الوليد بن جميع قال: حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون 3 أفواج: فوج الراكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها. هذا حديث حسن على شرط مسلم. ويأتي الحديث في كتاب الإيمان إن شاء الله رقم 545 باب الإيمان بالبعث، وكتاب الإيمان رقم 587 باب الإيمان بالبعث، حيث تكرر الحديث. وكتاب التفسير رقم 4056 باب ثم إلى ربهم يحشرون، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 2086. قوله أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج، هذا الحشر قبل البعثة، قبل البعث، والذي يظهر أن هناك حشر قبل البعث، راكبين طاعمين كاسين على دوابهم، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم، هذا بعد البعث. أما الركوب قبل البعث وسحب الملائكة بعد البعث، وتحشرهم النار، هذا قبل البعث، نار تحشرهم من عدن، وأدلتها كثيرة، وفوج يمشون ويسعون، يمشون تارة ويسعون أخرى، أو أن بعضهم يمشي لأمانه والآخر يجري، ولعلهم خوفا من النار التي تحشرهم من عدن، والله أعلم. يلقي الله الآفة على الظهر، المرض على الدواب فتموت من المرض، فلا يبقى منها شيء، حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب، الحديقة الكبيرة يعطيها ببعير يعمل عليه القتب الذي يركب عليه، لا يقدر عليها. وهذا دليل على أنه ما زال يملك أرضه، وأما بعد النفخ في الصور فليس هناك أراضي، وليس هناك دواب تشرى، ولا شيء من ذلك. يحشر الناس حفاة عراة غرلا. الشاهد قوله تسحبهم الملائكة. قال رحمه الله، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا عبد الواحد قال حدثنا غسان بن برزين يعني الطهوي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال غدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقالوا يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة، فقال وماذا؟ قال النفاق. النفاق. قال لستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله؟ قالوا بلى. قال ليس ذاك النفاق. قال ثم عاد الثانية فقالوا يا رسول الله لكنا ورب الكعبة، قال وما ذاك؟ قال النفاق. النفاق. قال لستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ قالوا بلى. قال ليس ذاك النفاق. قال ثم عادوا الثالثة فقالوا يا رسول الله لكنا ورب الكعبة، قال وما ذاك؟ قال النفاق. النفاق. قال لستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ قالوا بلى. قال ليس ذاك النفاق. قالوا إنا إذا كنا عندك كنا على حال، وإذا خرجنا من عندك أمتنا الدنيا وأهلنا. قال لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة. هذا حديث حسن، وعبد الواحد هو ابن غياث ويشهد له حديث حنظل الأسيدي رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، إلا أن القصة مختصة به، إذ جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أحنافك حنظلة الحديث، وفي آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة بالطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظل ساعة وساعة. والحديث تقدم في كتاب الإيمان رقم 372 باب الرد على المعتزلة والخوارج، وسيأتي في كتاب المنافقين إن شاء الله رقم 3484 باب ما ليس بنفاق، وكتاب الأدب رقم 3759 باب ما جاء في لو، وكتاب التوحيد رقم 4407 باب فضل لا إله إلا الله. والشاهد من الحديث ذكر الملائكة، وأنها لو كان المؤمنون على حال حسن من الطاعة والمراقبة والثبات واللزوم على ذلك لكان الشأن أن الله عز وجل يفتح عليهم بفتح لا يجدونه، وذلك من لقي الملائكة واطمئنانهم بذلك، فإن الملائكة عباد مكرمون، شأنهم الطاعة، شأنهم الكرامة، وحسان الوجوه وحسان الأفعال. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريم قال أخبرنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءه ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه. قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها بحفت من مكاره. قال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت من مكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد حفت، خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها بحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخل. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن، حديث أخرجه أبو داود. فقال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، ثم ذكر أحاديث. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل قال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره. قال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها وإذا هي قد حجبت بالمكاره. فرجع إليها فقال: وعزتك قد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها بحفت بالشهوات. فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة به. وسيأتي الحديث إن شاء الله في كتاب الإيمان 622، باب الإيمان بالنار أعاذنا الله منها، وكتاب التوحيد رقم 4546، كتاب التوحيد باب الخالق، وهو في صحيح الترمذي رقم 2560. وساق المصنف الحديث لبيان إرسال الله عز وجل لجبريل نظر إلى الجنة، وجبريل هو أفضل الملائكة وهو ملك الوحي كما تقدم. وفيه أن الجنة والنار موجودتان الآن كما هو عقيدة أهل السنة، ومنها أن من عقيدة أهل السنة أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وفيه أن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، ودليله في الصحيح عن أنس وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنهما. وفيه أن الجنة لو تركت دون أن تحف بالمكاره لرغب فيها جميع الناس، ولكن الناس إلا ما رحم ربي عبيد لشهواتهم. والنار لو تركت بدون حب الشهوات لهرب منها الجميع، ولكن الذي أهلك الناس وأرداهم وأبعدهم من الجنة وأقصاهم وكذلك أخزاهم لهو التعلق بالشهوات والملذات الفانيات، مقابل ما عد الله من الدرجات والمكرمات، فيبيعون الباقي بالفاني ويبيعون الجنة بالنار، بئس الشراء وبئس الصفقة.